الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فالكلام على هذا الحديث وما بعده من الاحاديث التي تتعلق بالزكاة وكذلك الأحاديث التي تتحدث عن صدقة الفطر وهو آخر الأحاديث في باب الزكاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراء على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أذراعه واعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال يا عمر أما علمت أن الرجل صنو أبيه؟ هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما التزم المصنف رحمه الله تعالى. فهذا الحديث يقول الراوي فيه أبو هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. والصحيح والظاهر بأن الصدقة المراد بها هنا هي الزكاة. فبعث عمر رضي الله تعالى عنه ساعيا على الصدقة وجمعها وجبايتها ليؤديها للنبي صلى الله عليه وسلم فيفرقها على أصحابها وعلى أهلها. فقيل منع ابن جميل يعني منع أداء الزكاة. وابن جميل هذا عرف بأبيه واختلف في اسمه فقيل هو عبد الله وقيل بأن اسمه حسين. قال منع قيل منع ابن جميل والذي قال ذلك كما جاء في روايات أخرى بأن الذي نقل هذا ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو عمر الذي بعثه ساعيا على الزكاة. قال منع ابن جميل يعني منع الزكاة وخالد بن الوليد. خالد بن الوليد أبو سليمان القائد المشهور المعروف والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان أسن من رسول الله بسنتين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجله ويكرمه ويحبه وقد وقف ومنع النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي طالب فكان معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نقل إليه أن هؤلاء منعوا الزكاة قال ما ينقم ابن جميل. ما ينقم هو من وفعله فعله الماضي نقم بالكسر، وقيل بأنه أيضا ينطق بالفتح نقم ونقم، ومضارعه ينقم إذا كان بالفتح الماضي فمضارعه ينقم، وبالعكس إذا كان نقم ف إذا كان لا إذا كان نقما فإنه يكون مضارع ينقم، وإذا كان نقما فإن مضارعه يكون ينقم. ما ينقم ابن جميل إلا أن كان بقيرا بأغناه الله. ما ينقم معناها ما ينكر ويكره، ما ينكر ويكره إيتاء الزكاة إلا أن كان بقيرا فأغناه الله. ومعنى هذا الكلام أنه ليس له عذر في منع الزكاة، ليس له عذر في منع الزكاة، فإنه لا عذر له إلا أنه كان بقيرا فأغناه الله، وهذا يوجب عليه أن يؤدي الزكاة مسارعا طائعا، لأن هذا العطاء وهذا الإيتاء للساعي شكر لنعمة الله عز وجل. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، ذكر هنا اسم خالد في موضع الضمير، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. وكان الأصل أن يقال فإنكم تظلمونه، لأن الضمير أخصر من ذكر الاسم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اسمه ظاهرا لتعظيم شأنه ولما له من البلاء في الإسلام. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، تظلمونه بمعنى أنكم تتكلمون به بغير حق وتنسبون إليه منع الزكاة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام عذره، قال فقد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله. قال بعض أهل العلم يؤخذ من هذا جواز تحبيس المنقولات، يعني يجوز أو يشرع وقف المنقولات، والظاهر بأن معنى ذلك أنه قد احتبس أذراعه، يعني أرصدها وأعدها في سبيل الله، جعلها في سبيل الله عز وجل، فبهذا لا تجب عليه الزكاة بهذه التي أعدها في سبيل الله وأرصدها في سبيل الله. قال وأما العباس فهي علي ومثلها، فهي علي ومثلها. ثم قال يا عمر أما علمت أن الرجل الصين وأبيه؟ ومعنى هذا أما علمت أن الرجل مثل أبي الرجل بمنزلته؟ أما علمت أن الرجل صين وأبيه، يعني أن الرجل مثل أبي الرجل، والعباس يكون بمنزلة أبي النبي صلى الله عليه وسلم، بمنزلة أبي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخوه. وأصل الصين هو النخل، النخلتان تكون من أصل واحد وتتفرعان وأصلهما واحد. فأخ الرجل يلتقي مع أخيه في أبيهما، والله عز وجل يقول ونخيل السنوان وغير السنوان. فأصل الصين هو النخل، والنخلتان تكون وتنبت وتتفرع من أصل واحد. قالوا في هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام فهي علي ومثلها، قالوا هذا إما إنشاء التزم به النبي صلى الله عليه وسلم ما لزم العباس من الزكاة، وذلك تحملها عنه بدلا من العباس. قيل بأن هذا هو بيان لعذر العباس، وأنه قد دفع زكاة ماله لسنتين قبل أن يطالب بها من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد جاء هذا في بعض الروايات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل زكاة العباس لسنتين. وهذا الحديث يدل على مشروعية بعث الإمام السعادة لجباية الزكاة، فعلى الإمام أن يبعث وأن يرسل الجباة الذين يجمعون الزكاة في كل ناحية وفي كل قطر يتبعه ليجمعوها، وكذلك ليفرقوها على أصحابها ويدفعوها إلى الإمام ليفرقها في أصحابها الثمانية أو في بعضهم. وأصحاب الزكاة الثمانية مذكورون في قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الأصناف الثمانية لم يرضى الله عز وجل أن يكلها إلى نبي وإلى أحد، بل تولى قسمها عز وجل لهؤلاء الثمانية. وتقدم لنا بأن الزكاة يجوز دفعها إلى صنف واحد وإلى صنفين وإلى ثلاثة بحسب الحاجة وبحسب ما يراه الإمام. والزكاة كما تقدم لنا في أنصبتها بعد أن يبلغ المال النصاب في السوائم، يعني في الإبل والبقر والغنم، هذه من شروط زكاتها أيضا أن تكون سائمة. ومعنى سائمة أن تكون ترعى الحول كله بدون كلفة، أن ترعى، أن تسرح وأن تروح وأن ترعى المرعى الذي هيأه الله عز وجل وأنبته، وهذا بلا كلفة من المالك. وكذلك إذا كانت ترعى أكثر الحول، لأن الإبرة ربطت الأحكام بالعموم والأكثرية، فإذا كان له إبل أو غنم أو بقر وهي ترعى بمسارحها من دون أن يشتري لها العلف فإنه يزكيها، أو كانت ترعى أكثر الحول أو أكثر الرعي الغبرة بالأكثرية فيزكيها كذلك، وأما إذا كان يعرفها ويشتري لها ما تأكله كان تكون مثلا في الحوش أو في مكان محصور ولا يسرقها فإنها لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة إلا إن شاء ربها، لأن القصد من اقتناء هذه الأموال هو النماء والدر والانتباع، والله تبارك وتعالى رحيم فإذا كان ينفق عليها فإنها ليست بسائمة فلا تجب فيها الزكاة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الساعي عليه أن يرفع إلى الإمام أو إلى نائبه ما يمنعه من أداء مهمته وأخذ الزكاة من أربابها، فإن عمر رضي الله تعالى عنه رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك يجب على الإمام أن يعين الساعي بأن يمكنه من جباية الزكاة، بأن يعطيه من الصلاحية والقوة ما يأخذ بها الزكاة على الوجه الذي شرعه الشرع من دون ظلم ولا حيف. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا بين الأعذار، بين من له عذر وبين من ليس له عذر، لأن من الناس من يكون عنده عذر يمنعه من أداء الواجب عليه فيعذر بعذره إذا كان العذر مقبولا شرعا، ويبين له كذلك عاد يبين له عدم قبول عذره إذا كان العذر ليس على وجهه، كما في حال ابن جميل قيل بأنه تاب إلى الله عز وجل وصلح حاله رضي الله تعالى عنه. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا جواز تعيين الزكاة كما جاء في بعض ألفاظ الحديث الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل أو تعجل الزكاة من العباس، فيجوز تعجيل الزكاة، يعني يجوز للإنسان المسلم أن يعجل زكاته فيؤديها إذا طلبها الإمام، ويجوز له أن يعجلها بدون طلب من الإمام. وفي هذا الحديث أيضا أن الأشياء الموقوفة في سبيل الله أو المعدة للاستعمال هذه ليست فيها زكاة، وذلك كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن خالد رضي الله تعالى عنه، فذلك أموال القنية الأذهب وما لم يعد للتجارة فإنه من هذه الأشياء، هذه الأشياء التي لم تعد للتجارة وهي قنية لا تجب فيها الزكاة، ولكن إذا أجرها أو كان قد حصل بسببها أو منها على مال فإنه يؤدي زكاة المال إذا بلغ نصابا إذا حال عليه الحول. قال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال لما أباء الله على نبيه يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله لي، وكنتم متفرقين فألهكم الله لي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث أيضا رواه الإمام البخاري ومسلم كما التزم المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الحديث من الأحاديث المباركة، ومن الأحاديث كثيرة الأحكام والفوائد، وقد أطال الشراح في شرح هذا الحديث واستنبطوا منه أحكاما وفوائد ومصالح، فإن كل حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل حديث منها مرجع في الأحكام. هذا الحديث عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال: لما أفاء الله على نبيه يوم حنين، لما أفاء الله على نبيه يوم حنين. الفيء هو المال، الفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار بالجهاد في سبيل الله تعالى، ويسمى أيضا غنيمة، ويطرق الفيء أيضا على ما ذهب عنه أو تركه الكفار من دون قتال، تركه الكفار من دون قتال، فهذا فيء أيضا له حكم في بعض الأشياء يخالف أحكام الغنيمة. والمراد هنا بالفيء هنا هو فيء الغنيمة، وذكر الله عز وجل أحكام الفيء الذي تركه الكفار من دون قتال، بينه الله في سورة الحشر في قوله تبارك وتعالى: وما أفاء الله على رسوله في قوله تبارك وتعالى: ما أفاء الله على رسوله، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فهذا الفيء أخص من الغنيمة، والغنيمة أيضا تسمى فيئا، لأن هذا المال وهذه الغنيمة رجع إلى المسلمين. ومنه الفيء وهو الظل الذي يكون بعد الزوال، فإنه يرجع إلى المشرق بعد أن كان ذاهبا إلى المغرب. يقول: لما أفاء الله على نبيه يوم حنين، يعني لما أعطاه الله تبارك وتعالى وكتب له الغنائم التي جاء بها هوازن ومن معهم لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لما أفاء الله على نبيه يوم حنين. يوم حنين أضيف اليوم إلى حنين، وحنين هو موضع بين مكة والطائف، ويسمى أيضا في الأحاديث أوطاس، وهو موضع أيضا. وهذه الغزوة هي غزوة حنين بعد الفتح، وتسمى غزوة أوطاس باسم المكان الذي وقعت فيه، وتسمى أيضا غزوة هوازن باسم مضافة إلى هوازن الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما أفاء الله على نبيه يوم حنين قسم في الناس، قسم في الناس يعني قسم الأموال في الناس. فمتعلق القسم محذوف لأنه معلوم، قسم بالناس يعني قسم الأموال. وقد انتظر النبي عليه الصلاة والسلام بالغنائم 15 يوما، لم يقسمها مع الناس، لم يقسمها بالناس، رجاء أن يأتي أولئك الذين قاتلوه فيسلموه. فانتظر بهم 15 يوما، وهذا من عدله ورأفته ورحمته بالناس بالمؤمنين، لأنه لا يريد إلا أن يتقبل الناس هذا الإسلام بسماحة وبمحبة وبتفاني وبنصرة، وأن يقبل عليه. وما عند الله عز وجل خير وأبقى، فإن الله عز وجل لم يبعث نبيه جابيا وإنما بعثه هاديا، وكان هذا هو الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤثره ويقدمه. قال: قسم في الناس يعني قسم في الناس الغنائم على كتاب الله عز وجل. قال: وفي المؤلفة كروبه يعني أعطى الناس الذين غزوا معه، وأعطى المؤلفة قلوبهم. قال: ولم يعطي الأنصار شيئا، لم يعطي الأنصار من هذه الغنائم شيئا. المؤلفة قلوبهم هم هنا الذين غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين، وكذلك أيضا يشمل في غير هذا الموضع رؤساء القبائل ومن له كلمة مطاعة ولو لم يكن مسلما، يتألف قلبه على الإسلام، ولأنه بذلك يدعو ويأذن لقبيلته أن تدخل بالإسلام فإنه مطاع. ولكن المراد هنا بالمؤلفة الذين غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. والمؤلفة قلوبهم تشمل المؤلفة قلوبهم يشملهم من كان مطاعا ولو كان كافرا. إذا كان هذا العطاء يدعوه ويحبب الإسلام إليه أو يكف شره، وكذلك المسلم الذي لم يتمكن الإسلام من قلبه وله طاعة بقومه فإنه كذلك من المؤلفة قلوبه، يعطى ليزيد ويتمكن إيمانه وليكون أيضا عونا للإسلام على قومه فيدخل فيه. وكذلك من المؤلفة قلوبهم من يراد كف شره عن الإسلام والضرر بالإسلام والمسلمين، هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم. ولكن هنا المؤلفة قلوبهم هنا من غزوا غزوة حنين مع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أعطى هؤلاء ولأنه ذكر بأنه تألفهم. وممن غزا معهم في ذلك سفيان أبو سفيان بن حرب، وكذلك أمية صفوان بن أمية، وعيينة بن حصن البزاري المطاع لقومه، والأقرع بن حابس التميمي مطاع في بني تميم، والعباس بن الداس وغيرهم أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف هؤلاء فقد غزوا معه. وفي أول الغنائم أراد النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة أراد أن يضمهم وأن يزيد إيمانهم بالعطاء، فإن من الناس من يؤثر فيه العطاء ويقبل ويحب الإسلام على ذلك. قال صفوان بن أمية في هذا: لقد كنت أبغض الرسول، لقد كنت يقول كنت أبغض النبي وكان أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. فانظر إلى الحكمة والعدل من النبي عليه الصلاة والسلام، فإن عطاءه لله ومنعه لله عز وجل، همه أن ينصر الله الدين وأن يجمع الناس عليه. فقال: ما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إليه. وكذلك أبو سفيان دخل في الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 100 من الإبل وأعطاه 40 أوقية، وقال ابن يزيد فأعطاه 100 من الإبل، يسمى يزيد الخير وهو أفضل من أبيه، أعطاه 100 من الإبل وأربعين أوقية، وكذلك معاوية أعطاه 100 من الإبل وأربعين أوقية، وأعطى رجلا غنما من الغنائم، أعطاه غنما ما بين جبلين، فذهب إلى قومه وقال لقومه: اذهبوا إلى محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فدخل بسبب هذا الإيمان وتمكن من قلوب هؤلاء وأثروا بأقوامهم الذين بعدهم، ودخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجا كما ذكر الله تبارك وتعالى. وهذا هو المقصد وهذا هو الهدف من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أعطاهم ولم يعطي الأنصار شيئا، لم يعطي الأنصار شيئا. والناس الإنسان مجبول على حب هذه العاجلة وهذه الدنيا، ولا سيما إذا رأى أن حقه يعطى لغيره، والبشر هم بشر ويتأثرون بما يتأثر به البشر، ولكن لإيمانهم وكمال يقينهم لم يكتموا ذلك في نفوسهم، بل أظهروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام ليبين لهم وليرشدهم إلى ما يذهب هذا من قلوبهم وليعوضهم عن هذا. قال: فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. هذا كناية عن الغضب، عن غضبهم. فكأنهم وجدوا في أنفسهم، يعني غضبوا على النبي عليه الصلاة والسلام بقلوبهم غضبا لا يستطيعون دفعه من دون أن يظهروا ما يضر الإسلام أو ينتقص من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا كان منهم من طبيعة البشر، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك يذهب ما في نفوسهم. ومثل هذه الحالة هذه تحصل للبشر في مثل هذه الحالة وفي أمثال في هذه الحالة وفي أمثالها، لأن البشر بشر يغضبون ويرضون ويحبون الدنيا، ولا سيما إذا كانت هذه الغنائم وهذا الحق بسببهم ومن حقهم فيعطى الناس. فخطبهم وانتشرت هذه المقالة بين الأنصار وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. جاء سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا في أنفسهم أنك قسمت الغنائم ولم تعطهم. فقال: كيف بك يا سعد؟ قال: ما أنا إلا من قومي، يعني أنا معه، وحصل لي ووقع لي مثل ما وقع له. فقال: اجمع لي قومك ولا تجمع غيرهم ولا يدخل معهم أحد. وهذا من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم، بأنه يريد أن يخصهم بهذا الاجتماع وأن يعوضهم بهذا القرب وأن يصالحهم بأمر قد لا يحبون أن يطلع عليه غيرهم. فجمعهم، قال: اجمع لقومك ولا يدخل معكم أحد. جمعهم في قبة من أدم، وإذا جاء غيرهم ردوه. هذا اجتماع خاص بالأنصار، وهذا له وقع في نفوسهم، وله كذلك أثر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بهذا الاجتماع. والنبي صلى الله عليه وسلم في قربه منهم عوضهم كل شيء، فلا يقاس هذا بالغنيمة ولا بما هو أكثر منها. فكل رجل جاء من غيرهم ردوه، ولم يأذن له في دخول القبة إلا رجل من المهاجرين أذنوا له. فقال: هل معكم غيركم؟ لما اجتمعوا جاء سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، قال: إذا اجتمعوا فآذني. فجاء وقال: يا رسول الله، قد اجتمعوا. فجاء قال: هل معكم غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أختنا. قال: ابن أخت القوم منهم. فخطبهم خطبة أزالت ما في نفوسهم رضي الله تعالى عنهم، وخصوا بهذا التكريم وهم أهل له رضي الله تعالى عنهم، لأنهم نصروا الإسلام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، وواسوا المهاجرين والأنصار، وأنسوا المهاجرين أرضهم وديارهم وأهلهم، فكانوا أحسن لهم من أهلهم. خطبهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، قال: يا معشر الأنصار. المعشر هم الجماعة. يا معشر الأنصار، ألم أجدكم، بدأ بهذا، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. بدأ بأعظم نعمة وهي الهداية بالإيمان. ولولا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله ما كانوا ليعرفوا الهدى. هذه أعظم نعمة على الإنسان أن يهديه الله إلى الإيمان، كما قال تبارك وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال: ألم يجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ضلالا يعني على الشرك والكفر، فهداكم الله بي. هذه منة لا يمكن أن يصل إليها ويوازيها ويقترب منها الدنيا كلها، فكيف بالغنائم التي هي ظل زائل، فكيف بالغنائم التي هي لعاعة من الدنيا تذهب سريعا. فهداكم الله بي، يذكرهم صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة التي من الله بها عليهم وخصهم بها، فإنه قد دعي إلى الهجرة عليه الصلاة والسلام إلى أمكن أخرى، دعاه الطهير بن عمرو الدوسي ولم يجبه إلى ذلك، فخص الله هذه الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة عند الأنصار الذين استجابوا له أول الناس وبايعوا في العقبة الأولى والثانية، ثم فشى الإسلام في المدينة. وكنتم متبرعين فألفكم الله بي، كنتم متفرقين، كانوا مختلفين قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وتقاتلوا الأوس والخزرج، تقاتلوا وتبانوا ولم يبق منهم إلا قليل، حتى عزموا على الرحيل من المدينة إلى أي قبيلة من قبائل العرب يتحالفون معها، لأنهم قد سئموا الحروب وذهب كثير منهم، ولهم أيام بينهم منها يوم بعاد. فكانوا متفرقين متباغضين متنابذين، فألفكم الله به. والألفة كذلك بين المسلمين، بين الناس، بين الأرحام وبين ذوي القربى وبين المجتمع، هذه نعمة عظيمة ولا تشترى بمال، وإنما هي لها أسباب، وهي طاعة الله وتقواه والقيام بحقوق الخلق على الخلق والمحبة في الله عز وجل، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، يذكره بهذه النعم التي ليست الدنيا بجانبها شيء ولا الغنائم، ليجبر خاطرهم ويذهب ما في قلوبهم وليعلمهم ويوقفهم على منة الله وفضله عليهم، ليشكروا ولئلا يجدوا في أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وعلى المؤمنين. قال: كلما قال شيئا، وذكر كذلك أيضا في بعض ألفاظ الحديث: وكنتم عالة، كنتم عالة فأغناكم الله به، في غير ألفاظ هذا الحديث أو في بعض ألفاظ هذا الحديث وكنتم عالة فأغناكم الله به. كذلك أيضا كانوا بغاية من الجهل والفقر فأغناهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم بالغناء، وكذلك بغمارة أسواقهم التي وفد إليها الناس من كل مكان، لأن المدينة صارت عاصمة الإسلام، فأغناكم الله به. وهذه أيضا منة من رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأنصار. قال كلما قال شيئا وامتن عليهم به قالوا الله ورسوله أمن. قالوا الله ورسوله أمن، يعني المنة لله وحده ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فالله له الفضل عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم له الفضل عليهم. فهذه النعم يجب أن يتذكروها ولا ينسوها ولا تؤثر فيهم بشيء من الضيق مما قسم النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله. كان يقول الله ورسوله أمن. ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال لو شئتم، يعني أنتم لو أردتم أن تجيبوا فإني أعلم ما لا ستقولون، ولكم ذلك لكن ليس على وجه المن على الله ورسوله، فالفضل لله ولرسوله. قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا. أبهم الراوي ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام تأدبا، وجاء تفسير ذلك والتصريح به في أحاديث أخرى، لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا وقد خذلك الناس فنصرناك. هذا بعض ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لهم. قال لو شئتم لقلتم هذا، ولكن عملكم هذا يثيبكم الله عليه، والمن فيه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فنصرتكم لله ولرسوله فضل من الله عليكم، وكذلك إيواءكم للرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من المهاجرين فضل من الله عليكم. بل الفضل والمن لله أولا وآخرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان سببا في كل خير جاءكم. ثم قال وهذا من عدل الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من عدله ورحمته أنه ذكر أن لهم أن يقولوا وأن يجيبوا ببعض ما عملوه، ولكنهم لم يذكروا ذلك تأدبا وحياء من الله عز وجل. قال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ هذه أعظم هذا أعظم نصيب وأكبر شرف وخير عظيم لا يوزيه ولا يقاربه شيء من الدنيا. إذا ذهب الناس بالشاء والبعير وهي ثانية ولعاعة من الدنيا تذهب، وتذهبون بالنبي إلى رحالكم، يعني يكون النبي هو نصيبكم، تحوزونه إلى المدينة وإلى رحالكم وقد رضي عنكم، فهذا لا يدانيه شيء.
قال لولا الهجرة، لولا الهجرة لو كنت امرأ من الأنصار. فيه فضيلة لهم عظيمة، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، يعني لولا ثواب الهجرة والانتساب إلى الهجرة فالنبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين، والمهاجرون أفضل من الأنصار لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم فانخلعوا منها وعادوا أقوامهم بالله ابتغاء وجه الله عز وجل، فسموا بالمهاجرين كما في الآية في سورة التوبة. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، يعني لانتسب إليهم انتساب نصرة، ولم يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتسب إليهم، أو لم يريد قطعا النسب في هذا، يعني لا يريد أن يتخلى عن نسبه لينسب إلى الأنصار، وإنما يقول لولا الهجرة التي من الله بها على المهاجرين وهو من المهاجرين، والمهاجر أفضل، الهجرة أفضل، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولم يريد النبي عليه الصلاة والسلام النسب قطعا. ولو سلك الناس واديا أو شعبا، الوادي هو مسير الماء، والشعب هو الانفراج بين الجبلين. قال لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار، محبة من النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار وشعبها لما لهم من النصرة ولما لهم من التأييد لهذا الدين. الأنصار شعار والناس دثار، يعني مثلهم بأن الأنصار دثار الشعار، والشعار هو الثوب واللباس الذي يكون ملاصقا بالبدن وما فوقه يكون دثار، ومعنى هذا أنهم أقرب الناس إليه. وجاء في بعض الأحاديث أنه دعا لهم، قال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وجاء في الحديث الصحاح لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، كما قال ذلك في علي رضي الله تعالى عنه، لأن لهم أثرا في نصرة الإسلام. قال إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا إخبار وهذا إرشاد لهم فيما سيلقون بعضه، إنكم ستلقون بعدي أثرا. الأثرة هي الاختصاص بالشيء الذي يشارك فيه الغير، كالفيء مثلا والولايات. إنكم ستلقون بعدي أثرة، الأثرة هي الاختصاص بالشيء وأخذه مع مشاركة الغير فيه حكما وشرعا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك للأنصار ليكون توطئة لما سيكون بعده مما يلقونه، ويكون ذلك تسلية له، وأنهم سيلقون هذا فلا يغضبوا، وكذلك لا يشق عصا المسلمين ولا يكيد للإسلام، فإنما عند الله خير وأعظم. وقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فبعد الخلفاء الراشدين لم يقم بعض الولاة بحق الأنصار ولم يعرف لهم حقهم، ولكنهم فازوا بنصرة الله وبنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدنيا التي فاتتهم والأثرة التي كانت من غيرهم عليهم ذهبت، وذهبت الدنيا، وصبروا ولم يشقوا طاعة وعصى المسلمين، ولم يكيدوا للإسلام ولا لولاة الإسلام، فكانوا في خير ونعمة، وما عند الله خير وأبقى، فصبروا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، والحوض يختص به من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة، منها أن على الإمام أن يبين للناس ما وقعوا فيه من الخوض في بعض الأمور التي لم يتبين لهم وجه التصرف فيها والحق فيها، فيبين لهم ذلك ليذهب ما في قلوبهم، ولئلا يكون هناك بذورا للفتنة والشقاق والشر، ولتصفى القلوب وليكون المجتمع مجتمعا سليم الصدر. والكلام في هذا الحديث كثير، ونأتي إلى نهاية باب الزكاة، وهي زكاة الفطر. وهذا الحديث هو حديث قسمة غنائم الحنين. ليس هناك وجه لأن يكون في باب الزكاة، فإنه ليس فيه مناسبة للزكاة ولا ذكر للزكاة. وقد يكون المصنف رحمه الله تعالى اتبع فيه مسلما في صحيحه، فإنه ذكره في باب الزكاة. وقد يكون فقد تكون المناسبة قياس إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنائم على إعطائهم من الزكاة، قاس إعطاءهم وعطاءهم وحقهم ونصيبهم من الغنائم بما يكون لهم أيضا وما لهم من الحق في الزكاة، فإن المؤلفة قلوبهم من الأصناف الثمانية، الذين فرض الله لهم حق في الزكاة. وبعض أهل العلم يرى أنه قد سقط سهم المؤلفة قلوبهم بما أعز الله الإسلام، ولأنهم غير محتاج إليهم الإسلام، فسقط حقهم لعدم حاجة الإسلام إليهم. والصحيح بأن حقهم باق إذا وجد أسباب ذلك، وجدت المصلحة وقدرها الإمام، فالمؤلف قلوبهم لهم نصيب من الزكاة على حسب ما يرى الإمام. وحتى نكون قد أكملنا باب الزكاة كله، نأتي إلى صدقة الفطر. قال عن عبد الله بن عمر قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال: وهو الحديث الأخير في الزكاة صدقة الفطر، لأنها من الزكاة أيضا واجبة. عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحيح أيضا رواه البخاري هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم. فيه وجوب زكاة الفطر فيه وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهي فرض على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، يؤديها إذا فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته شيء، فيجب عليه أن يؤديها المسلم عن نفسه وعن أهله وعن الصغير والكبير، واستحب أداءها عن الجنين كما فعل عثمان ولم يكن ذلك واجبا. والأصناف التي تخرج منها الزكاة هي هذه الأصناف التي ذكرها أبو سعيد، صاع من طعام، صاع من طعام يعني من بر، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط، والأقط هو اللبن المخير، إذا طبخ على النار فإنه يذهب ماؤه ويجف بعد ذلك ويكون طعاما، أو صاع من أقط، أو صاعا من زبيب، زبيب العنب. قال فلما جاءت السمراء يعني الخنطة لحطة الشام وهي جيدة، قال أرى مدا من هذه يعدل مدين، اجتهاد من معاوية رضي الله عنه والتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحسن، ولذلك كان أبو سعيد يخرج كما كان يخرج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأصناف يخرج منها، فأي صنف أخرج أجزأه ذلك. وهل يخرج من قوت البلد؟ الصحيح بأنه يخرج المسلم من هذه الأنواع، ويخرج كذلك من قوت البلد الذي هو فيه كالأرز مثلا والذرة التي اكتاكها الناس والدخن والسلت والحبوب التي اكتاكها الناس، فيخرج ذلك في زكاة الفطر. ووقتها قال يخرجها قبل الصلاة العيد، قبل أن يخرج الناس إلى صلاة العيد فيخرجها في هذا الوقت كما جاء في الحديث. والأرجح بأنه يجوز أن تخرج قبل ذلك بيوم أو يومين، لأن في هذا رفق بالفقير، ولأنه يستعد بها للتجمل وقضاء الحاجات في يوم العيد، فقد يبيعها وقد يعدها، ويكون ذلك في وقت يتمكن فيه من الانتفاع بها، لأنها لو أخرجت مثلا قبل الصلاة بوقت قصير فهي تجزي ولا شك كما جاء في الحديث، لكن يعني مقاصد الشريعة تدل على أنه يجوز أن يخرجها بيوم أو يومين كما في البخاري والصاع مقداره 3 كيلو، هذا احتياط يقي بما كان عليه الصاع والمقدار الصاعي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد شيئا. وبهذا نكون قد انتهينا من أحكام الزكاة، من أحكام الزكاة في أكثر مسائلها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يرزقنا التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا ما لم نعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.